بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اليوم نريد أن نتوقف وقفة أخيرة مع النظريتين المرتين الذكر في تفسير حصول اليقين من التواتر. إذ قلنا أنه توجد نظريتان، نظرية للمشهور تقول أن سبب حصول اليقين من التواتر هو تلك الكبرى العقلية القائلة بأن العدد الكثير من المخبرين يمتنع تواطؤه على الكذب. وقلنا أن اليقين وفق هذه النظرية هو من اليقين الموضوع المستنتج الاستنباطي الذي النتيجة دائما فيه إما أصغر من المقدمات أو مساوية لها، ومثلنا لذلك بما سبق ونمثل اليوم. نمثل للأصغر كما لو قيل زيد إنسان صغرى كبراها وكل إنسان يموت، فالنتيجة إذن زيد يموت، وأنتم ترون أن النتيجة زيد يموت أصغر من الكبرى التي هي كل إنسان يموت. فهذه القضية مثال للنتيجة التي هي أصغر من المقدمات. وأما مثال المساوية، الإنسان إما عادل أو ظالم، هذه صغرى، والإنسان العادل يموت والظالم يموت، إذن فكل إنسان يموت. فهنا ترون أن النتيجة مساوية للمقدمات، الإنسان العادل يموت والإنسان الظالم يموت، والنتيجة شنو؟ كل إنسان يموت. فاليقين وفق النظرية المشهورة من نحو اليقين الموضوع المستنتج الاستنباطي الذي تكون فيه النتيجة إما أصغر أو مساوية للمقدمات، بينما اليقين المستفاد وفق تراكم الاحتمالات وفق نظرية السيد الشهيد رحمة الله عليه فهو من اليقين الموضوع المستنتج الاستقرائي الذي تكون النتيجة فيه أكبر من المقدمات. هذه الحديدة تتمدد بالحرارة، وهذه الحديدة تتمدد بالحرارة، وهذه الحديدة تتمدد بالحرارة، وفق تراكم الاحتمالات النتيجة ما هي؟ كل حديد يتمدد بالحرارة، والنتيجة أكبر من كل المقدمات. حينئذ تساءلنا قلنا لماذا حينما تكون لدي نسبة احتمال صدق، نسب احتمال صدق ونسب احتمال كذب، نضرب نسب احتمال الكذب في بعضها دون أن نضرب نسب احتمال الصدق في بعضها؟ الآن جاء المخبر الأول بخبر، فنسبة صدقه ومطابقته للواقع هي 50%، ونسبة كذبه 50%، وهكذا الخبر الثاني، وهكذا الخبر الثالث، وهكذا الخبر الرابع. فلماذا نضرب نسب الاحتمال، نسبة احتمال الكذب في المخبر الأول، في نسبة احتمال الكذب في المخبر الثاني، في نسبة احتمال الكذب في المخبر الثالث، لكي نصل إلى نتيجة أن نسبة احتمال الكذب تتضاءل شيئا فشيئا؟ لماذا لا نضرب نسبة احتمال الصدق في المخبر الأول، في نسبة احتمال الصدق في المخبر الثاني، في نسبة احتمال الصدق في المخبر الثالث، فتتضاءل نسبة احتمال الصدق؟ وكذلك في مثال تمدد الحديد بالحرارة، قلنا يحتمل أن يكون هذه القطعة، أن تكون هذه القطعة من الحديد تمددت بالحرارة، ويحتمل أن تكون من علة غير منظورة اقترنت صدفة بالحرارة، ويحتمل في القطعة الثانية أنها تمددت بالحرارة، ويحتمل أنها تمددت بعلة غير منظورة. فماذا فعلنا؟ قلنا نسبة احتمال أن يكون التمدد ناشئا من علة غير منظورة هو 50% مثلا، فنضربه في نسبة احتمال أن يكون التمدد في القطعة الثانية ناشئا من علة غير منظورة، ونضربه في القطعة الثالثة والرابعة، فيتضاءل احتمال أن تكون العلة غير المنظورة هي علة التمدد، ويقوى احتمال أن يكون التمدد بسبب الحرارة. لماذا لا نفعل بالعكس؟ هذا هو التساؤل الذي أثرنا. قبل هذا التساؤل أريد أن أرجع أن لأؤكد قضية ذكرتها بالأمس، ووضحها مزيد من التوضيح لكيفية تراكم الاحتمالات وفق نظرية السيد الشهيد رحمة الله عليه في البحث الخارجي وفي الأسس المنطقية للاستقراء، لأني أعتقد أنكم سوف لن تحصلوها في مكان آخر لضرورة الوقوف عند هذه القضية. فأقول يعني زيادة التوضيح ذكرته أنا سابقا، إذا افترضنا أننا أعطينا قرص الأسبرين في مثال قرص الأسبرين الذي نحتمل أنه علة الشفاء من الصداع، إذا أعطيناه لشخصين، الشخص الأول عنده صداع فأعطيناه قرص أسبرين فتناوله، والشخص الثاني هكذا، فشفي كلاهما من الصداع، فهنا يوجد احتمال أن الشفاء كانت علته تناول قرص الأسبرين في الشخص الأول، وأيضا هو تناول قرص الأسبرين في الشخص الثاني، ويحتمل في كل من الشخصين أن تكون علة غير منظورة هي كانت السبب وراء شفائه. في الشخص الأول مثلا أن هذا الشخص بعد أن تناول قرص الأسبرين قد نام، وربما كانت الشفاء ناشئا من نومه، وفي الشخص الثاني ربما كان شفاؤه لأنه تناول مع قرص الأسبرين. طبعا ما نتكلم في العلة المحتملة غير المنظورة عن علة واحدة، لأن حينئذ تتساوى نسب الاحتمال مع قرص الأسبرين، ما نتكلم عن علة متكررة معروفة، نتكلم عن علة غير معروفة قد تكون متغايرة، فلعلها في الشخص الثاني كان أنه قد شرب كأسا من الشاي مثلا. حينئذ نقول كون الشفاء مستند إلى علة أخرى، كأن يكون الشخص الأول قد نام وكأن يكون الشخص الثاني قد شرب شايا حين مع تناول كل منهما قرص الأسبرين، احنا كلامنا توجد علة معروفة لدينا نحتمل أن تكون هي العلة مع تناول كل منهما قرص الأسبرين، حينئذ نقول احتمال كون الشفاء مستند إلى العلة غير المنظورة سيضعف كلما ازدادت التجارب، وسيقوى احتمال أن تكون العلة هي شنو؟ تناول قرص الأسبرين. هذا كله قد ذكرناه، تحليله كما يقول السيد الشهيد رحمة الله عليه في البحث الخارج، من أراد أن يراجع بحوث السيد الهاشم الجزء الرابع، ويراجع بحوث الشيخ حسن عبد الساتر الجزء العاشر. يقول في مثل ذلك يوجد لدينا علم إجمالي، يقول لو أخذنا تجربتين لشخصين في هذا المثال، تجربتين لشخصين يتشكل لدينا علم إجمالي يدور الأمر فيه عقلا بين أحد أربعة احتمالات في شخصين في ظاهرتين. الاحتمال الأول أن العلة غير المنظورة، طبعا يدور الأمر في العلة غير المنظورة، أن العلة غير المنظورة موجودة في كلتا التجربتين مع تناول قرص الأسبرين، هذا احتمال. الشخص الأول تناول قرص الأسبرين ونعم، الشخص الثاني تناول قرص الأسبرين وشرب شاي، فالعلة غير المنظورة المحتملة موجودة في كلتا التجربتين، هذا احتمال. هذا دوران عقلي، حصر عقلي. الاحتمال الثاني أن تكون العلة غير المنظورة المحتملة موجودة في التجربة الأولى مع تناول قرص الأسبرين وغير موجودة في التجربة الثانية، هذا فقط شفي بتناول قرص الأسبرين. الاحتمال الثالث أن تكون العلة غير المنظورة موجودة في التجربة الثانية مع تناول قرص الأسبرين، غير موجودة أصلا في التجربة الأولى. الاحتمال الرابع أن تكون العلة غير المنظورة غير موجودة في كلتا التجربتين، والأمر لا يمكن أن يؤتى باحتمال الخامس، أربعة احتمالات لا خامسة لها. في تجربتين أمام شخصين أعطيت كل واحد منهم قرص أسبرين فشفي، فيبقى احتمال إما أن يوجد مع كل قرص أسبرين علة غير منظورة في الشخصين، وأما أن يوجد علة غير منظورة في الشخص الأول دون الثاني، أو بالعكس، أو لا توجد علة غير منظورة في كلا الشخصين. الأمر يدور بين هذه الاحتمالات الأربعة. تعالوا خلينا نقيم هذه الاحتمالات. الاحتمال الأول ماذا قلنا فيه؟ أن العلة غير المنظورة يحتمل أنها موجودة في كلتا التجربتين مع تناول قرص الأسبرين. إذن هذا الاحتمال حيادي بالنسبة لكون علة الشفاء هو قرص الأسبرين أو هو العلة غير المنظورة. يعني يحتمل أن يكون الشفاء بسبب قرص الأسبرين، ويحتمل أن يكون الشفاء بسبب العلة غير المنظورة. هذا الاحتمال الأول حيادي. فنسبة احتمال كون الشفاء هو بسبب تناول قرص الأسبرين 50%، ونسبة احتمال كون الشفاء بسبب العلة الأخرى غير المنظورة هو 50%. أما الاحتمال الثاني، شنو الاحتمال الثاني؟
أن تكون موجودة في القطعة الأولى.
شنو قلنا الاحتمال الثاني؟ يعني أن تكون العلة غير المنظورة موجودة في التجربة الأولى مع تناول قرص الأسبرين، وغير موجودة في التجربة الثانية. هذا الاحتمال لصالح من؟ لدي تجربة شفي منها الإنسان بتناول قرص الأسبرين دون أن تكون معها العلة غير المنظورة، فهذا الاحتمال بكامله لصالح من؟ لصالح علية تناول قرص الأسبرين. لدي شخص قد شفي بقرص الأسبرين دون وجود العلة الأخرى. احنا شنو قلنا؟ العلة المفترضة موجودة في التجربة الأولى دون الثانية، لأنه لو كانت العلة الغير المنظورة تشترك مع قرص الأسبرين لما شفيه الشخص الثاني. مو قلنا الشخص الثاني شبيه العلة غير المنظورة موجودة في التجربة الأولى دون الثاني، يعني شنو؟ الثاني شفيه فقط من تناول قرص الأسبرين. وهكذا الاحتمال الثالث. الاحتمال الثالث الشخص الأول شفيه دون وجود علة أخرى بتناول قرص الأسبرين، فهذا الاحتمال بكامله لصالح من؟ لصالح أن العلية هو تناول قرص الأسبرين. وهكذا الاحتمال الرابع أوضح. الاحتمال الرابع قلنا أن الشخص في كلتا التجربتين قد شفي من الصداع دون وجود علة غير منظورة، فهذا في كلتا التجربتين المن الاحتمال لصالح من؟ لصالح علية تناول قرص الأسبرين. إذن في تجربتين، في ظاهرتين توجد أربعة احتمالات، ثلاثة منها لصالح تناول قرص الأسبرين، واحتمال واحد حيادي نصفه لصالح تناول قرص الأسبرين، ونصفه لصالح من؟ لصالح العلة غير المنظورة المحتملة. في تجربتين، في تجربتين عندي أربعة احتمالات. إذا صارت ثلاث تجارب عندي ستة احتمالات. خمسة ونصف منها لصالح تناول قرص الأسبرين، ونصف لصالح تناول لصالح العلية غير المنظورة. إذا كانت عندي بعد أربع تجارب صارت عندي أربعة احتمالات. سبعة ونصف منها لصالح تناول قرص الأسبرين، ونصف منها لصالح العلة غير المنظورة، وهكذا. وهكذا في قضية الحديد، وهكذا في قضية المخبر عن خبر الثقة. أيضا في قضية خبر الثقة، قبل خبر الثقة السيد الصدر رحمة الله عليه أردم المرور سريع على هذه القضية، استعمل هذا البرهان بنفس الطريقة لإثبات علية الخالق الحكيم لظواهر الكون. بنفس الطريقة استعمل هذا البرهان في الأسس المنطقية للاستقراء. ماذا قال؟ قال إذا أردنا أن نتناول ظاهرتين في الكون، أي ظاهرتين؟ خلق الشمس، خلق القمر مثلا، خلق الشمس، خلق البحار. هنا في هاتين الظاهرتين يوجد أربعة احتمالات. الاحتمال الأول أن الخالق هو الخالق الحكيم الفاعل الحكيم، مع احتمال وجود علة أخرى غير منظورة في كلتا الظاهرتين. هذا احتمال، وهذا احتمال حيادي. 50% ممكن أن يكون الخالق هو الله سبحانه وتعالى، و50% ممكن أن يكون الخالق علة غير منظورة. هذا احتمال. الاحتمال الثاني في كلتا الظاهرتين أن تكون العلة غير المنظورة موجودة في الظاهرة الأولى دون الثانية، الاحتمال الثالث أن تكون العلة غير منظورة موجودة في الظاهرة الثانية دون الأولى. الاحتمال الرابع أن تكون العلة غير المنظورة غير موجودة في كلتا ظاهرتين. طبعا عندما نقول العلة غير المنظورة موجودة في الظاهرة الأولى دون الثانية شنو يعني؟ خب الثانية مو خلقت هكذا، فخالقها الخالق الحكيم. وعندما نقول إن العلة غير منظورة غير موجودة في الظاهرة الثانية دون الأولى شنو يعني؟ يعني في الأولى خالقها الخالق الحكيم. فلدي احتمال حيادي ولدي ثلاثة احتمالات لصالح علية الخالق الحكيم في ظاهرتين، فأربعة احتمالات فيها علم إجمالي، ثلاثة ونصف منها لصالح علية الخالق الحكيم، ونصف منها المن لصالح العلة غير المنظورة في ظاهرتين. فإذا ثلاث ظواهر، إذا أربع ظواهر، إذا خمسة ظواهر، واضح؟ راح تتضاءل نسبة احتمال وجود علة غير منظورة، وتتقوى نسبة احتمال أن هذه الظواهر مخلوقة لخالق فاعل حكيم. هنا بس أكمل الفكرة لأنه الفكرة شوي مترابطة. هنا إذا عدنا إلى مسألة خبر التواتر، أتركز على قضية، يعني أنا ألح على قضية. لو جاء عشرة أشخاص وأخبروا بوفاة زيد، جاءنا عشرة أشخاص أخبروا بوفاة زيد، بنجاح زيد، إذا تتأذون من الوفاة أنا بدي أذكر روحي بالوفاة، بنجاح زيد، بقصة الغدير. هنا هذه الإخبارات العشرة لها أحد تفسيرين. شوية انتبهوا لي، هذه الإخبارات العشرة للمخبرين لها أحد تفسيرين. التفسير الأول أن تكون القضية واقع حقيقة، وهؤلاء العشرة يخبرون عن القضية الواقع حقيقة، والقضية واحدة هي قصة الغدير، قصة واحدة. وهذه نفس النكتة، نفس هذه النكتة، نكتة إن القضية حقيقة كافية لتفسير الإخبارات العشرة. سؤال، عشرة يخبرون عن وفاة زيد والقضية واقعة حقيقة، تسأل أنت بعد ليش أخبر المخبر الأول، المخبر الثاني، المخبر الثالث؟ ما تسأل، النكتة واضحة، لأنه عادة الناس يخبرون عن هكذا وقائع كوفاة زيد كنجاحه، واضح، نكتة واحدة. هؤلاء يخبرون عن حقيقة والنكتة في إخبارهم واحدة، المصب واحد، من تبين وياي؟ هذا التفسير الأول، مو إخبار عشرة عن قضية يخبرون والقضية حقيقة قاعد نفترض، فنكتة إخبارهم أن القضية واقعة، والناس عادة يخبرون عن هكذا قضايا، يتحدثون عن هكذا قضايا، زين. بينما إذا لم تكن القضية واقعية فكيف نفسر هذه الإخبارات العشرة؟ أريد تجاوبوني، هذه النكتة اللي أركز عليها. القضية واقعية واضح النكتة إن هؤلاء يخبرون عن قضية رأوها وهي واحدة ومصب واحد، بينما إذا لم تكن القضية واقعية فكيف نفسر أن عشرة قد جاءوا قد أخبروا كذبا؟ كيف نفسر؟ نحتاج إلى عشرة افتراضات غير متلازمة لكل واحد من هؤلاء مصلحة تقتضي الكذب في هذه الواقع، منتبهين معي؟ منتبهين شلون؟ فنفترض كل مثلا هذا إلى مصلحة في الإخبار بوفاة زيدين أنه عنده بغض لك، هذا له مصلحة في قضية الإخبار بوفاة زيدين حتى مثلا يقسم إرثه، هذا نحتاج إلى افتراضات متعددة لإخبار العشرة كذبا بقضية. أريد أن تقول لي، ومن الواضح مصلحة كل واحد لا تستلزم مصلحة الآخر، مصلحة كل واحد مو مترابطة مع مصلحة الآخر. المخبر الأول عندما كانت القضية صادقة، شنو النكتة في إخبار الثاني والثالث والرابع؟ اقتلازم بين المخبرين العشرة عندما كانت القضية صادقة، أنهم يخبرون عن قضية حقيقية، بينما العشرة إذا أخبروا عن قضية غير حقيقية فمصلحة الأول لا تستلزم مصلحة الثاني، ومصلحة الثاني لا تستلزم مصلحة الثالث، فحينئذ نحتاج إلى افتراضات عشرة، نحتاج إلى افتراضات عشرة لنثبت كذب الجميع، وهذا يضعف بحساب الاحتمالات أن تكون تلك الافتراضات قد اتفقت واقترنت صدفة، يعني قد اتفقت على أن العشرة لهم مصالح، وكلما زاد العدد لهم مصالح في الإخبار كذبا، منتبهين وين وياي؟ إذا افترضنا مثلا كل قضية احتمالها 50%، إذن سوف يكون احتمال أن يكون إخبار تمام العشرة لوجود مصلحة في هذا الاحتمال بقدر ما ينتج من ضرب كل نسبة احتمال في الثاني. أبدأ أوصل لهذه النتيجة. الآن أنا عندي عشرة وكانت القضية حقيقية، هؤلاء قد انصب خبرهم، أكو تلازم فيما بينهم لأنهم رأوا القضية بعينهم، وعندي عشرة نفترض أنهم أخبروا عن قضية غير حقيقية. فحتى أثبت وجود ملازمة واتفاق ومصادفة في توافق مصلحة الأول في الكذب مع الثاني مع الثالث مع الرابع مع الخامس، أحتاج إذا ضرب نسبة احتمال الكذب في الجميع، ولا أحتاج إلى نسبة ضرب نسبة الصدق، لأنه نسب الصدق يفترض أن تكون متلازمة، بينما في جانب الكذب غير متلازمة لأنه المصالح مختلفة وبعيد بحساب الاحتمالات أنها تتفق، لكل مصلحته. فحتى أعرف نسبة احتمال كذب الجميع لابد أن أضرب الاحتمال نسبة احتمال الكذب في الأول، في نسبة احتمال الكذب في الثاني، في نسبة احتمال الكذب في الثالث، وهكذا. وروح هذا الكلام وأرجع له بعدين أوضحه بعد أرجع له وروح هذا الكلام أنه في هذه الإخبارات يتشكل علم إجمالي. نفترض في مخبرين، عندي مخبرين يخبران عن قضية، هنا توجد أربعة احتمالات. الاحتمال الأول أنهما يخبراني، يحتمل أنهما يخبران عن الواقع، ويحتمل أن يكون لكل منهما مصلحة في الكذب ولا نعرف هذه المصلحة. هذا احتمال حيادي، احتمال أن يكون خبرهما معا صادقا، ويحتمل أن يكون لا لكل منهما مصلحة، هذا حيادي. الاحتمال الثاني أن للمخبر الأول مصلحة في الإخبار كذبا دون الثاني، فالثاني أخبر عن الحقيقة. الاحتمال الثالث أن يكون للمخبر الثاني مصلحة دون الأول، فالأول أخبر عن الحقيقة. الاحتمال الرابع أن لا يكون لكل منهما مصلحة في الإخبار الكاذب، فصارت لدي في خبرين ثلاثة احتمالات ونصف لصالح من؟ لصالح صدق الإخبار، بينما نصف احتمالين لصالح كذب الإخبار. فإذا صاروا ثلاثة، فإذا صاروا أربعة، واضح هاي الفكرة؟ فهنا يتشكل لدي علم إجمالي لصالح صدق القضية. وياي منتبهين؟ إذا عرفنا هذا أقول السبب، النكتة الأساسية في أننا لا نضرب نسب احتمال الصدق هو وجود تلازم بين احتمال الصدق في كل خبر مع احتمال الصدق في الخبر الآخر، فيما لو كانت القضية شنو؟ القضية شنو؟ هي العلة للإخبار، القضية الحقيقية الواقع هي العلة للإخبار. أما في جانب احتمالات الكذب، يعني جانب المصلحة الشخصية، العلة لإخبار المخبر رقم واحد لعلها غير العلة لإخبار المخبر رقم اثنين، المصلحة في المخبر رقم واحد لعلها غير المصلحة في إخباري المخبر رقم اثنين، وهكذا ثلاثة وهكذا أربعة. فنحتاج أن نضرب هذه النسب مع بعضها لنعرف نسبة احتمال الكذب في الجميع. وبعبارة توضيحية مني حتى أختم هذا البحث، ريت تنتبهوا لي. احتمالات الكذب تشكل حوادثا عديدة لا بد من اجتماعها جميعا لك تكون القضية المخبر بها كاذبة. أريد تنتبهوا لي شوي بعدين أقولها بعبارة عرفية. احتمالات الكذب عشرة مخبرين، كل مخبر إذا كان كاذبا هذه حادثة. هذه الاحتمالات الكذب تشكل حوادث عديدة لكي تكون القضية المخبر عنها كاذبة لا بد من اجتماع العشرة على الكذب، وإلا لو كانوا تسعة يكذبون وواحد صادق هل خبر القضية مكاذبة؟ انتبهين وياي. فلكي تكون القضية كاذبة لا بد من اجتماعها جميعا حتى تكون القضية المخبر بها كاذبة، بينما احتمالات الصدق لا تشكل حوادثا عديدة لا بد من اجتماعها جميعا حتى تكون القضية المخبر بها كاذبة. ليس من الضروري في جانب الصدق أن يكون كل واحد من هؤلاء له مصلحة، يكفي أن يأتيني واحد من هؤلاء أجزم بصدقه فتكون القضية صادقة. بعد أحكي العبارة بعد أوضح. جاء عشرة مخبرين بقضية حتى أقول أنها صادقة، لا أحتاج إلى ضرب نسبة احتمال صدق الأول في نسبة احتمال صدق الثاني في نسبة احتمال صدق الثالث، يكفيني أن يكون أحد هؤلاء صادقا، يكفيني. فحينئذ الجزم بأنه لا يمكن بحساب الاحتمالات أن يكونوا جميعا كاذبين يكفيني، يكفيني أن يكون واحد صادق. لكني لو أردت أن أثبت كذبة الجميع، لو أردت أن تكون هذه القضية أن أتحدث أنها كاذبة، هل يكفي أن أقول تسعة منهم كذبة وهم عشرة؟ لا بد كلهم. فحتى أعرف نسبة احتمال الكذب في الجميع وأن فيها، حتى أعرف نسبة احتمال هل هي عالية لتبقى نسبة الاحتمال أم هي متضائلة، فأضرب نسبة احتمال الكذب في الأول في الثاني في الثالث في الرابع للعاشر. واضح تكون الفكرة؟ واضح تكون الفكرة؟ يعني بعبارة، نحن لا نريد أن نعرف قيمة صدق الجميع لكي نضرب نسبة احتمال صدق الأول في نسبة احتمال صدق الثاني، نحن لا نريد أن نعرف قيمة صدق الجميع حتى يقال لماذا لا نضرب نسبة احتمال الصدق في الخبر الأول في نسبة احتمال الصدق في الخبر الثاني في نسبة احتمال الصدق في الخبر الثالث. نحن يكفينا أن يكون أحد المخبرين صادقا، بينما في جانب الكذب نحن نريد أن نعرف قيمة احتمال كذبه جميعا، وإلا لو ثبت أن بعضهم كان كاذبا قطعا فهذا لا يضر، ما دمنا يحتمل أن يكون بعضهم صادقا. فلكي نعرف قيمة كذبهم جميعا نضرب نسبة احتمال كذب الأول في نسبة احتمال كذب الثاني في نسبة احتمال كذب الثالث وهكذا. واضح الفكرة؟ واضح. وهكذا في قضية الحديد، لماذا نضرب نسبة احتمال كون التمدد ناشئا من علة أخرى غير منظورة في نسبة احتمال كون التمدد في القطعة الأولى في نسبة احتمال كون التمدد هو العلة غير المنظورة في القطعة الثانية، لماذا لا نضرب نسبة احتمال كون العلة هو الحرارة في القطعة الأولى في نسبة احتمال كون العلة هو الحرارة فيتضاءل نسبة احتمال الحرارة؟ نفس الكلام، الجواب هو أن العلم بكون الحرارة علة لتمدد الحديد يكفي أن لا يكون الاقتران بين الحرارة وتمدد الحديد صدفة ولو مرة واحدة، ولو في قطعة واحدة نثبت أن الحديد يتمدد بالحرارة، بينما لا يكفي لنفي احتمال العلة غير المنظورة أن ننفي علية العلة غير المنظورة لمرة واحدة أو لثلاث، لا بد أن ننفي احتمال علية العلة غير المنظورة في جميع القطع، فنحتاج أن نضرب نسبة احتمال أن يكون التمدد ناشئ من العلة غير المنظورة في القطعة الأولى في نسبة احتمال كون التمدد ناشئ من العلة غير المنظورة في القطعة الثانية وهكذا إلى العاشر. واضح الفكرة؟ فحسابنا الرياضي هو الصحيح. لماذا؟ لأننا في جانب الصدق، الصدق يشكل حادثة واحدة متلازمة ويكفينا صدق واحد من المخبرين، بينما في جانب الكذب لا يكفي أن نثبت كذب واحد من المخبرين أو اثنين أو بعض المخبرين، لا يضر كذب بعض المخبرين، ولذلك يضرنا إذا كذب جميع المخبرين. فلكي نعرف أن جميع المخبرين قد كذبوا أو لا نضرب نسبة احتمال كذب الأول في الثاني في الثالث في العاشر، فإذا رأينا أن النسبة بقيت قوية لا يحصل اليقين من التواتر، وإذا رأينا أن النسبة تضاءلت حينئذ يضعف احتمال الكذب ويقوى احتمال الصدق. الآن يصل إلى احتمالات عالية ونسبة احتمال الكذب ضئيلة جدا لا يحتفظ بها العقل البشري.
نعم.
لا هذا ضربنا مثال للتوضيح، شاهو شنو نسبة النصف ضربناها بأربع احتمالات بمن ضربناها بظاهرتين بتجربتين، وإحنا مو كلامنا تجربتين كافي، إحنا هذا النسبة ضئيل هاي يحتفظ بها العقل البشري، لكن كرر التجربة الثالثة كرر العاشرة راح تضائل احنا ضربنا مثال للتوضيح في تجربتين في خبرين، خبرين ما يحصل اليقين طبعا، نسبة يحتفظ بها العقل البشري، ثلاث احتمالات ونصف مقابل نصف احتمالين يحتفظ بها العقل البشري. وحتى من قلنا ثلاث تجارب شنو قلنا؟ خمس احتمالات ونصف في مقابل نصف احتمال يحتفظ بها العقل البشري. لكن تعال زيد للتجارب الى 20 الى 100، ايش راح تبقى من النسبة؟ كلما تصاعدنا تضاءلت النسبة.
السؤال الثاني، نعم، ليش عملية الضرب هاي؟
هذا قلنا حتى نعرف نسبة احتمال كذب الجميع. هذا قلنا شو سنسوي يعني؟ احنا الآن في الصدق ما نحتاج نعرف قيمة صدق الجميع، بينما في الكذب نحتاج أن نعرف قيمة كذب الجميع.
لا شيخ، مو عمل الصدق، لا عملية الضرب ليش يعني؟
حتى نعرف نسبة احتمال الكذب في الجميع. احنا إذا أردنا نعرف نسبة احتمال الكذب في الجميع، نسبة احتمال شيء في 10 أشياء، فهذا لازم نضربه حتى نعرف نسبة احتمال الكذب في الجميع. عملية رياضية. نعم،
يعني قلت أنه باب الكذب يمكن أن نظر إلى الاتجاه أو إلى الزمان المعين الذي ينظر إليه المخبر.
هذا بعدين، هذا جاي العوامل، هسه راح أتكلم إن شاء الله. هسه أصير تبين حينئذ أنتم تقولون الطرق قد تنغلق. خلنا نأخذ هذا الموضوع، هذا الموضوع الثاني بسيط جدا، ضابط للتواتر وتكمل لهذا الموضوع متحدثين فيه ومتحدثين فيه في الحلقة التالية، نأخذه على شكل سريع. المهم هذه النقطة تضحك عليكم اليوم إن شاء الله نتكلم في الضابط للتواتر. أسمحكم عذرا أخذ من وقتكم شوي، والتطبيق عليكم ما يحتاج تطبيق، الموضوع جدا بسيط. بعد أن عرفنا أن التواتر عبارة عن الأخبار الحس المتعدد بدرجة تورث اليقين بصدور الدليل من الشارع، اتضح أن الضابط في التواتر هو الكثرة العددية. لأنه ماذا قلنا؟ هو الأخبار الحس المتعدد. فلو حصل اليقين من خبر واحد بسبب قراءة معينة، كما لو أخبرنا الثقة بوفاة زيد وسمعنا النواح في بيته وسمعنا ورأينا أن أهله يتجهزون لتكفينه، هنا حصل اليقين، لكن ذلك ليس بالتواتر. وياي من تفهيم. فالتواتر الضابط فيه هو الكثرة العددية. بعبارة أخرى، المقصود بالضابط في التواتر ما هو؟ حينما نتساءل ما هو الضابط في التواتر، نقصد ما هو الملاك في حصول اليقين في القضية المتواترة، ما هو الملاك. والضابط للتواتر حسب رأي المشهور كما مار هو تلك القضية العقلية البديهية التي قالوا أنها بديهية، وهي أن اجتماع الكثيرين على الكذب مستحيل. وياي. وحينئذ حصول اليقين من وجهة نظر المشهور مرتبط بالناحية الكمية للخبر دون أن يكون هناك تأثير للعوامل الأخرى. بعبارة مولاي، ماذا قلتم؟ قلتم اجتماع عدد كثير على الكذب مستحيل، قضية عقلية بديهية، فحينئذ يفترض أن تجيبونا ما هو هذا العدد الذي حينما يتوفر يحكم العقل بأن اجتماعه على الكذب يكون مستحيلا. من تلهين وياي؟ ما هو العدد؟ الضابط هو الكثرة العددية. سيجيبك المشهور كما السيد الصدر، يقولون لك الحقيقة أنه لا يوجد عدد محدد، أريد أن تقول، بل القضية تتأثر، حصول اليقين، سرعة حصول اليقين وبطء اليقين تتأثر بعوامل أخرى غير الكم. مثلا لو أخبرنا 10 ثقات متثبتين بخبر سوف يحصل اليقين بأسرع، بينما لو أخبرنا 20 واحد غير متثبتين وغير ثقات قد يكون اليقين أبطأ. وهذا الأمر متفق عليه عند المشهور وعند السيد الشهيد، أمر وجداني. لكن المشكلة وين؟ المشكلة هذا الكلام أن سرعة اليقين وبطء اليقين، الإيجاب والسلب في حصول اليقين متأثر بالعوامل الأخرى، يمكن تفسيره على مبنى السيد الشهيد، لأن اليقين يحصل عندهم من تراكم الاحتمالات، ولا يمكن تفسيره وتبريره على مبناكم أيها المشهور الذين تقولون بأن اليقين الحاصل من التواتر منشأه القضية العقلية البديهية أن اجتماع عدد كثير على الكذب مستحيل، أن اجتماع عدد كثير يمتنع تواطؤهم على الكذب. هذا كيف يمكن تبريره؟ يفترض وفق مبناكم يوجد عدد محدد، عنده يدرك العقل إن اجتماع هؤلاء
يستحيل
معه اجتماعهم على الكذب، ودون هذا العدد لا يستحيل الاجتماع على الكذب. أما أن تقولوا بأن سرعة اليقين تتأثر بالعوامل الأخرى، هذا يعني منبه وجداني على خطأ نظريتكم وصحة نظرية تراكم الاحتمالات. واضح الفكرة؟ هذا بعد أوضحنا إحنا. جيد، على هذا على رأي المشهور وعلى رأي بغض النظر عن هذا الإشكال، قالوا سرعة حصول اليقين وبطء اليقين يتأثر بعوامل أخرى، بعوامل غير الكم، عوامل أخرى في الخبر والمخبر والسامع. فقد يزداد اليقين، حصول اليقين بسرعة، فقد يحصل اليقين بسرعة، وقد لا يحصل اليقين بسرعة. يعني بعبارة مختصرة، بناء على مسلك المشهور القائلين بأن اليقين يحصل بسبب كبرى عقلية بديهية، بناء على هذا المسلك ليس من الطبيعي أن يحصل اليقين تارة بعدد أقل وأخرى بعدد أكثر، هذا ليس من الطبيعي، بل لابد ما دامت القضية عقلية لابد أن تحددوا لنا عددا يستحيل معه اجتماع هذا العدد على الكذب. لكن هذا طبيعي بناء على رأي السيد الشهيد في تراكم الاحتمالات. بقي أنه ما هي هذه العوامل التي تتأثر بها سرعة اليقين وبطئه؟ ما هي هذه العوامل؟ السيد الصدر قسم في الحلقة الثانية تقسيما أوسع، أمر عليهم مرورا سريعا. قال السيد الصدر إن العوامل التي تؤثر في سرعة حصول اليقين وبطئه تتأثر بمجموعة، يعني إن سرعة حصول اليقين وبطئه يتأثران بمجموعة من العوامل تنقسم إلى مجموعتين في الحلقة الثانية، هكذا قال. الأولى ما يرتبط بالمخبر، والثانية ما يرتبط بالخبر. أرد أذكر به، إلا هو تقسيمه في الحلقة الثالثة غير تقسيم. أما ما يرتبط بالمخبر فتنقسم هذه العوامل إلى قسمين أيضا، العامل الكمي والعامل الكيفي. والمقصود من العامل الكمي هو أنه كلما كان عدد المخبرين أكثر كان حصول اليقين أسرع، وكلما كان عدد المخبرين أقل كان حصول اليقين أبطأ. والمقصود بالعامل الكيفي هو نوعية المخبرين كوثاقتهم، نباهتهم، تثبتهم وضبطهم وما إلى ذلك. فكلما كانت هذه الصفات متوفرة كان حصول اليقين أسرع، وكلما كانت غير متوفرة كان حصول اليقين أبطأ. أما العوامل التي ترتبط بمضمون الخبر فهو أيضا قسمها إلى قسمين هناك، قال الخصائص العامة والخصائص النسبية. هذا التفصيل طبعا أكثر تفصيلا من الحلقة الثالثة. أما الخصائص العامة ماذا قال؟ فهي كل خصوصية في نفس الخبر بقطع النظر عن نوعية المخبر، وذلك مثل أن يكون الخبر غريبا أو يكون مألوفا. فلو كان غريبا وغير منسجم مع طبائع الأشياء كالإخبار عن رد الشمس مثلا للإمام، فيحتاج إلى عدد أكبر لكي يحصل اليقين، واليقين يحصل ببطء في مثل هذه القضية. كاليقين مثلا حينما يخبرنا أحد يقول نزل الثلج في جنوب العراق مثلا، هذه قضية غير مألوفة في جنوب العراق، فحينئذ تحتاج إلى عدد أكبر واليقين يحصل بها بشكل أفضل. بينما لو كانت القضية مألوفة وطبيعية ومنسجمة مع طبائع الأشياء كالتراب في صيف العراق مثلا، فحينئذ هذه بعد لا تحتاج إلى ذلك العدد الكبير من المخبرين لأنها مع طبائع الأشياء. أما الخصائص النسبية، هذه خصائص عامة، أما الخصائص النسبية فهي العوامل التي يلاحظ فيها المضمون بالإضافة إلى نوعية المخبر. شوف هذا تفصيل لطيف، هذا يلاحظ فيها المضمون بالإضافة إلى نوعية المخبر، ولذلك سميت نسبية، أي هي التي نلحظ فيها مضمون الخبر نسبة إلى نوعية المخبر، كما لو كان الخبر منافيا لمعتقدات المخبر فإن أخباره بما ينافي عقيدته ومتبنياته هذا شنو أسرع تصديقا، بينما لو أخبر الشيعي مثلا بفضائل أهل البيت راح يكون أقل أبطأ تصديقا. ويقول السيد: وقد تجتمع الخصائص العامة مع الخصوصية النسبية لتقويان الخبر أو لتضعفانه. مثلا روي خبر يدل على إمامة أهل البيت في زمن بني أمية، هذا يقوي الخبر، هذا خصوصية في الخبر وخصوصية في زمن الإخبار والمخبر. فالمقابل يقول: قد تجتمع الخصوصيتان لتقويان كذب الخبر، كما لو كان الخبر شاذا غير مألوف ومنسجم مع معتقدات المغالي الذي يخبره. مثلا رأينا أن الشخص مغالي مثلا، فالخبر بعدم إلفة والمخبر أيضا فيه مشكلة، فتجتمع الخصوصية العامة والنسبية. ماذا تفعل؟ تضعف الخبر. لكنه في الحلقة الثالثة قسم تقسيما ثانيا نمر عليه مرورا سريعا، ما بي مشكلة يعني، ما واضح جدا حتى أنتم تقدرون تقرؤوا، لكن أمر عليه مرورا سريعا. قسم العوامل التي تؤثر في سرعة حصول اليقين وبطئه إلى قسمين رئيسيين. القسم الأول، بس أيضا أدي تركيزات عليهن لأنه هنا وين نحط نقاط أرجو انتباه. قسم إلى قسمين: عوامل موضوعية وعوامل ذاتية. والمقصود بالعوامل الموضوعية هي العوامل التي لا تختص بشخص دون آخر، بل لو حصلت لأي شخص متزن يتعامل مع الأحداث بموضوعية وعقلائية لأثرت في سرعة حصول اليقين أو بطئه عنده. هذه العوامل شوية التبولي ترتبط بالمخبر والمخبر عنه، وسأتي أوضح ذلك. هاي العوامل الموضوعية ترتبط بالمخبر والمخبر عنه، يعني بالمخبر والقضية. دمجنا السيد الشهيد في العوامل الموضوعية، وسأتي أقول لكم يا أمثلة الأمثلة التي ترتبط بالمخبر والأمثلة التي ترتبط بالخبر، نفس الخبر نفس القضية. أما العوامل الذاتية فهي التي تختص ببعض الأشخاص ولا تعم الجميع، فهي ترتبط بذات الشخص السامع للخبر ومدى تأثره بعوامله النفسية، وهذه تختلف من شخص لآخر وتؤثر في سرعة حصول اليقين أو بطئه عند بعض الناس. وهذه العوامل الذاتية ترتبط بالسامع ومن يراد ثبوت القضية له، مو بالخبر أو المخبر، ترتبط العوامل الذاتية بالسامع. والسيد الصدر رحمة الله عليه ذكر 5 أمثلة للعوامل الموضوعية، نذكرها بشكل سريع. العوامل الموضوعية: المثال الأول نوعية المخبرين بالقضية من حيث الوثاقة والتثبت والنباهة، فكلما كان المخبرون بدرجة عالية من الوثاقة والتثبت والنباهة والالتفات تكون القيمة الاحتمالية لتعمد الكذب أو الخطأ في حق كل واحد منهم ضعيفة، بحيث يحصل اليقين بالقضية التي أخبروا بها أسرع مما لو كان المخبرون أقل وثاقة وأقل تثبتا وأقل نباهة. هذا وين مرتبط بعد هذا؟ هذا مرتبط بنوعية المخبر، هذا المثال مرتبط بنوعية المخبر. المثال الثاني تباعد مسالك المخبرين واختلاف ظروفهم الحياتية والثقافية والبيئية والمذهبية، إذ كلما كان التباعد والاختلاف أكثر يصبح احتمال اشتراكهم جميعا بالإخبار بذلك الخبر بداعي المصلحة أبعد، وبالتالي يحصل التصديق من إخبارهم بشكل أسرع، بخلاف ما لو كانوا من بيئة واحدة ومن جو واحد ومن مذهب واحد ومن مسلك واحد. واضح الفكرة؟ هذا كيف يمكن تفسيره؟ كيف يمكن تفسيره هذا بالحساب الرياضي؟ شلون يمكن تفسيره؟ هذا اللي أمس ما أدري قبل الأمس قلت لكم الاحتمالات المطلقة والاحتمالات المشروطة، هذا تفسير الرياضي. شلون؟ أضرب لكم مثال واضح. الآن لو نتكلم عن مجيء زيد وعامر، مرة ما يوجد ترابط بين زيد وعامر، أي ترابط ما، فنقول نسبة احتمال مجيء زيد 50% ونسبة احتمال مجيء عامر 50%، هذه احتمالات مطلقة لا ترابط ولا تلازم فيما بينها. واضح الفكرة؟ بينما لو كان زيد وعمر أصدقاء، وعادة عندما يأتي أحدهما يأتي الآخر، فنقول مجيء زيد نسبة احتمال مجيء زيد 50%، لكن عمرو عادة يأتي بعد زيد، فش يصير نسبة احتمال مجيئه 80%. واضح الفكرة؟ ولو كانوا متباغضين يحصل العكس، لو كنا نعلم أن زيدا إذا وجد في مجلس فلا يأتي عمرو، فش نقول؟ نقول نسبة مجيء زيد 50%، لكن نسبة مجيء عمرو بعد زيد شو تكون؟ 20%. هذا ما يسمى بالاحتمالات المشروطة. هكذا الحساب الرياضي يحصل في هذا. فنجي إلى مثال، عندما تتقارب المسالك والمذهب شو يصير؟ يصير في صالحي ضعف التصديق، لأنه إذا أخبر الأول قد يتأثر به الثاني، فنسبة احتمال صدق الأول 50%، نسبة احتمال صدق الثاني شو تكون؟ 30% مثلا. وعند تباعد المسلك، تباعد المسلك، فشو يصير؟ المسلك متباعد مثلا اقل، لا مو متاثر بالثاني، تقارب المسلك مو الاول، الاول شيء عجاب النروايه، انا شيء صدقت به، انا
متاثر السهل ازيد،
لا مو صير ازيد، صير اقل نسبه تصديقي، لانه انا اخبرت مو عن الواقع، اخبرت متاثر عن احتمال، لا لا انا لا اكو فقهاء شيعه، الاول قال بفتوى، احنا نريد نثبت ان هذول العشره منطلقين من دليل لو متاثر بالاول، شو نقول؟ نقول نسبه احتمال كون الثاني مستندا الى دليل من الإمام 30% مو 70%، لأنه متأثر نسبة احتماله تقل، وهكذا. واضح الحساب الرياضي؟ المثال الثالث، نوعية القضية المخبر عنها بالتواتر من حيث أنها مألوفة أو غريبة لدى السامع، فكلما كانت القضية المخبر عنها قضية مألوفة وطبيعية بحيث لا يتردد السامع في التصديق بها، كان حصول اليقين بها أسرع. تبول زين، كان حصول اليقين بها أسرع واحتاجت إلى عدد أقل من المخبرين، بينما لو كانت القضية المخبر عنها غريبة مثل قلت لكم حادثة رد الشمس، فهنا يكون التصديق بها أبطأ وتحتاج إلى أكبر عدد من المخبرين. المثال الرابع، درجة الاطلاع على الظروف الخاصة لكل شاهد ومخبر من حيث ما يعتقد به من آراء ومتبنيات، ومن حيث توفر المصلحة الخاصة له. يضربون بعض الفقهاء مثال، يقولون كراوي يقول بأنه يجوز للمسلم يروح لدار الكفر ويختطف امرأة وبإمكانه أن يبيعها جارية ولو بدون حرب. فإحنا هذا مثال للتوضيح، مو صدد اليقين، بس من بيحتوى عن هذا الراوي اللي هو من يبيع الرقيق، يعني لمصلحته هذه الرواية. واضح الفكرة؟ فلو نفترض الريد مثلا عندنا عدة روايات بهذا الجانب، ورحنا درسنا شنو خلفيات ذول الرواة، لقيناهم يبيعون الرقيق، راح يكون التصديق بروايتهم شنو؟ أبطأ. واضح الفكرة؟ والتصديق يعني أبطأ، وعدم التصديق أسرع.
شيخنا بسمع ذاتا، العام الرابع أسهل درجة الاطلاع مو نفسه والثاني؟
هسه جاي شنو؟
العام الرابع
أي؟ لا لا لا، احنا هنا هسه راح أفرق لك، هسه أفرق لكم، هسا أفرق لك بين الثالث والثاني. نعم هسا أجيك. إذن مثلا الشيعة الآن، إحنا اطلعنا على أن ذول المخبرين اللي يخبرون عن كرامة الأئمة الشيعة، فهذا شنو؟ متبنياتهم واحدة، فراح يكون أفضل. بينما اطلعنا على أن ذول المخبرين اللي يخبرون مثلا من المخالفين، راح يكون أسرع التصديق. المثال الخامس، درجة وضوح مدرك الشهود والمخبرين للقضية المشهود بها والمخبر عنها. مدرك، شوفوا التبولي، بعض القضايا مما تدرك بالحس، مثلا كالإخبار عن نزول المطر، هذا يدرك بالحس. بعض القضايا لا تدرك بالحس مباشرة كالعدالة، إنما المدرك منها اللوازم والآثار، مثل هذا الإنسان لا يترك واجبا لا يفعل محرما، فهذا لازمه شنو؟ العدالة. فحينئذ المخبر عن قضايا حسية يصدق به أكثر من المخبر عن القضايا، وإن كانت تدرك بالحس لكنها تدرك بالحس لا مباشرة، لا تدرك بالحس بتعبيرنا، تدرك لوازمها بالحس وهي لا تدرك بالحس مباشرة. نرجع، يتضح من هذا أن ثلاثة من هذه الأمثلة تتصل بالمخبر. يا هي الثلاثة، الأول نوعية الشهود، والثاني اللي هي تباين المسالك، والرابع درجة الاطلاع على الظروف الخاصة لكل شاهد. واثنان من هو من هاي الخمسة الأمثلة يتعلقان بالمخبر عنه، أي القضية اللي هو ياهو الثالث والخامس. الثالث نوعية القضية المخبر عنها، والخامس شنو؟ درجة وضوح مدرك الشهود والمخبرين، يعني هذا العامل متأثر بنفس القضية الثالث والخامس. واضح السلام جي. أما العوامل الذاتية فيضرب لها السيد الصدر ثلاثة أمثلة، قلنا العوامل التي تختص ببعض الأشخاص ولا تعم الجميع، فهي ترتبط بذات الشخص السامع للخبر ومدى تأثره بالعوامل النفسية، وضرب لها السيد الصدر ثلاثة أمثلة أيضا أخذ بها بالسريع. العوامل من العوامل الذاتية طباع الناس المختلفة، شوي تبول، من حيث القدرة على الاحتفاظ بالاحتمالات الضئيلة وعدم الاحتفاظ بالاحتمالات الضئيلة. أكو نسبة من الاحتمالات الضئيلة جدا لا يحتفظ بها أي عقل بشري، هذه لا يصمم العقل البشري بأنه لا يحتفظ بها، مثل واحد بالمئة، مثل واحد بالمليون، مثل واحد بالعشرة ملايين. لكن أكو نسب احتمالات تحتفظ بها بعض العقول دون بعض، مثلا نسبة 2%. كثير من الناس عندما يصل إلى الخبر بنسبة 98% يقطع به، لكن كثير من أهل الدقة والفلسفة هذه النسبة يتوقفون عندها. فهذه إذن هذا العامل، وين هذا العامل؟ هذا العامل لدى السامع للخبر. هذا السامع للخبر قد يكون دقيقا، فحينئذ توجد بعض نسب الاحتمال يتوقف عندها، وإذا لم يكن دقيقا فيحصل له القطع بسرعة، ويصير عند القطع بسرعة مع وجود نسبة احتمال معتد بها كـ2%. هذا عامل ذاتي، هذا عامل ما له علاقة لا بالخبر ولا بالمخبر، عامل العلاقة بمن؟ بالسامع، بالمتلقي، بالذي يراد عنده ثبوت إثبات القضية له. المثال الثاني المتبنيات القبلية للشخص السامع، فإنها ما تؤثر سلبا وإيجابا في حصول اليقين. فلو كانت المتبنيات القبلية للسامع تتلائم مع القضية المخبر عنها كان حصول اليقين لديه يكون بشكل أسرع. مثلا إمامة أهل البيت تخبر عند الإمامية، أنا متبنيات القبلية أتقبل ذلك، فحينئذ يكون حصول اليقين عندي أسرع، بخلاف المخالف لأهل البيت كلما روينا له الروايات وجئنا له بالتواتر متبنيات القبلية ضد مسألة نصب الإمام من قبل الله سبحانه وتعالى ومن قبل الرسول، هو ضدها، فمع كل التواتر سوف، وأنتم ترون لم يذعن القوم بقضية الإمامة العامة لأهل البيت لأنها لا تنسجم مع متبنياتهم القبلية. هذا المثال الثاني. المثال الثالث وهو أيضا مترابط مع المثال الثاني، المشاعر العاطفية للشخص السامع للخبر، مشاعر العاطفية. فالناس يختلفون من حيث حسن الظن بالآخرين. الآن إذا جانا ثناء على زيد من الناس وأنا من النحو الذي يحسن الظن بالآخرين فيشرع لدي التصديق، ومرة أنا من النوع الذي لا يحسن الظن بالآخرين فيبطو عندي حصول التصديق، مرة لا أنا عندي حسن سوء ظن بزيد، هذا أنا أيضا أتأثر أن إذا جاء خبر يثني عليه لا أتقبله، وعندي حسن ظن بزيد فأتأثر يحصل عندي التصديق بسرعة أكثر لأني أحسن الظن به. وهذا تارة يكون بلحاظ المخبر عن القضية، وأخرى بلحاظ المخبر عنه، شوي انتبهوا. فإن كان السامع ممن يحسن الظن، يعني مرة المسألة متعلقة بالمخبر ومرة متعلقة بالمخبر عنه، شوف انتبهي بس يا من جهة السامع، أنا السامع مرة أحسن الظن بالمخبر حتى لو لم أعرف المخبر عنه فيحصل التصديق بسرعة، ومرة لا أحسن الظن بالمخبر حتى لو كنت ما أعرف أنا المخبر عنه فيبطل عندي حصول التصديق بالقضية، ومرة أنا أحسن الظن بالمخبر والمخبر عنه فيزداد حصول اليقين، ومرة عندي سوء ظن بالمخبر أو بالمخبر عنه أو بكليهما فيحصل عندي البطء وين بسرعة التصديق بهذه القضية. والحمد لله رب العالمين. تعالوا صلوا على محمد وعلى